الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وصلنا عند قول المؤلف ولا إله غيره. قال المؤلف رحمه الله ولا إله غيره، الضمير هنا عائد إلى لفظ الجلالة المتقدم، أي لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله أي لا معبود، والإله معناه المعبود في لغة العرب، وبهذا فسره أهل السنة والجماعة، فقالوا لا إله أي لا معبود، وقدروا خبر لا المحذوف بحق أو حق، لا إله حق إلا الله، فيكون المعنى لا معبود بحق إلا الله. وهذا أخذوه من قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا معنى هذه الكلمة عند أهل السنة والجماعة، والمؤلف أخذ هذا لا إله غيره من قول الأنبياء لأقوامهم لما أرسلوا إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم، قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من هنا أخذ المؤلف هذه الجملة التي ذكرها، هذه قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، والأنبياء جميعا كانت هذه دعوته كما تقدم ذكر ذلك. خالف في هذا المتكلمون. الآن قل ذكرنا أن أهل السنة والجماعة وكذلك أهل اللغة يفسرون الإله بالمعبود، لأن هذا ما دلت عليه اللغة العربية، وهذا ما دلت عليه الآيات في كتاب الله، وكذلك الأحاديث في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، ومنها هذه التي ذكرنا عن الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمعنى واضح، ما لكم معبود إلا هو الذي يعبد بحق. خالف فيها المتكلمون فقالوا الإله بمعنى القادر على الاختراع، فردوا المعنى إلى الربوبية. ولا شك أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا رازق إلا الله، وأنه لا مدبر إلا الله، لا شك في هذا، وهذا من التوحيد أيضا. لكن لم يكن هذا هو سبب النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، فلو كان هذا المعنى هو المراد من كلمة التوحيد لما حصل اختلاف بين الأنبياء وأقوامهم، ولا حصل نزاع ولا فرقة ولا عذاب، لأن أقوامهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. فلا يأتي نبي يدعو القوم إلى أمر هم يؤمنون به، لكنه يدعوهم إلى أمر أشركوا فيه وخالفوا فيه، ولهذا يحصل نزاع بين الأنبياء وأقوامهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قوم قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فماذا ردوا عليه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يصرفكم عن آلهتكم، عن معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، بينما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما في عندهم إشكال في هذا. لذلك كانت أعظم دعوة الأنبياء إلى هذا التوحيد، توحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن الشرك كان حاصلا بهذا. ولا شك أن الذي يدعى إلى عبادة الله وحده هو الذي يؤمن بأن الله خالق رازق مدبر وأن الله موجود. ولو لم يكن يؤمن بهذا تبدأ معه بالإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا مسلم. فالدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هي تتضمن دعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته أيضا. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فلما خالف المتكلمون في هذا المعنى بنوا على ذلك أمورا عظيمة، فصار التوحيد عندهم توحيد ينقسم إلى توحيد الذات، توحيد الأفعال، توحيد الأسماء والصفات. ما عندهم ذكر لتوحيد الألوهية في أقسام التوحيد التي عندهم. نعم يوجد بعض المتكلمين قلة يذكرون توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لكن ليس الأكثر ولا هو التوحيد الأهم عندهم، لا. وهذا يفسر لك انتشار الشرك في البلاد التي يوجد فيها من علماء المتكلمين ومن الصوفية. لماذا؟ لأنهم لا يرفعون رأسا بتوحيد الألوهية ولا يهتمون به الاهتمام المطلوب. حتى توحيد الربوبية الذي يدندنون به وليس التوحيد الذي أراده الرسل ولا هو التوحيد الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا، أدخلوا في ذلك من أنواع الضلال والفساد وتحريف والتحريف الشيء الكثير. تأدخلوا في ذلك نفي الصفات، نفي الصفات عندهم من التوحيد. والتوحيد بارك الله فيكم نفي وإثبات، لابد من النفي والإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا كله فيه نفي وإثبات. وإبراهيم والذين معه ماذا قالوا لقومهم؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا نفي وإثبات. بهذا يتحقق معنى التوحيد. الأمر الأخير الذي نريد أن ننبه عليه هنا هو أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قلنا لا معبود بحق إلا الله، لا هذه نافية للجنس، لها اسم وخبر، اسمها إله لا إله، وخبرها محذوف، خبرها محذوف له تقدير. ما هو تقديره؟ بعض النحاة قدر فقال لا إله موجود، لا إله موجود إلا الله، وهذا التقدير خطأ وباطل، إذ الآلهة الموجودة كثيرة، المعبودات التي عبدت من دون الله كثير، انظر ماذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الذين كانوا يعبدون أنواعا من المعبودات، فمن الناس من كان يعبد القمر، من يعبد الشمس، يعبد الكواكب، يعبد الأصنام، من يعبد الجن، من يعبد الملائكة، المعبودات كثيرة ومذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه. إذن لا يصح أن يقال لا إله موجود، لأن هذا يكذب الواقع، أو أنك تريد أن كل الموجودات هي الله، لا إله موجود، كل المعبودات هي الله، وهذا القول كفر، وهو قريب من قول الذين يقولون بالحلول والاتحاد. طيب إذن ما هو التقدير الصحيح؟ يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى التقدير الصحيح. ووجدنا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فمن هنا أخذ العلماء التقدير فقالوا لا إله حق إلا الله، فيكون خبر لا النافية للجنس حق. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه الجملة. ثم قال المؤلف رحمه الله قديم بلا ابتداء وقديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ماذا يعني الطحاوي بقوله هنا قديم بلا ابتداء؟ هذا يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. هو يريد من هذا أن الله سبحانه وتعالى موجود من القدم وموجود إلى الأبد، يعني لا يوجد وقت من الأوقات لا يكون الله سبحانه وتعالى موجودا فيه، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. فالله سبحانه وتعالى وجوده دائم لا ينقطع أبدا، لا انقطع في الماضي ولا ينقطع في المستقبل أيضا. قوله قديم بلا ابتداء يعني لا يوجد نقطة في الماضي ابتدأ بها وجود الله سبحانه وتعالى، لا أبدا، الله سبحانه وتعالى دائما موجود. دائم بلا انتهاء، يبقى دائما لا ينتهي وجوده أبدا، لا يفنى فناء، لا يزول يعني، لا يصير عدما، لا يفنى ولا يبيد، المعنى واحد، لا يصير عدما أبدا، العدم مستحيل عليه تبارك وتعالى. هذا المعنى المراد، وهو معنى متفق عليه بحمد الله بين المسلمين وحتى الكثير من الكفار. طيب، استعمال لفظ القديم والدائم لم يردا في الكتاب والسنة. الوارد الأول والآخر، كما في قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في الحديث، فسر هذا الحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا الحديث يفسر معنى الأول والآخر، وهو المعنى الذي أراده المؤلف بقوله القديم والدائم، لكن التعبير بالقديم والدائم لم يرد، والوارد الأول والآخر، والأصوب أن يعبر بهذا اللفظ فيقال هو الأول والآخر. لكن هل يحرم استعمال هذا اللفظ كخبر عن الله تبارك وتعالى؟ أجاز العلماء استعمال مثل هذا في الأخبار، الألفاظ التي تدل على معان صحيحة في حق الله سبحانه وتعالى، مثل هذا أجازوه في الأخبار، يعني تخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذا، فتقول الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. أما التسمية فلا، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فلا يجوز أن تقول يا قديم يا دائم، لا. أما الإخبار فتخبر بهذا، أما التسمية فتسمي الأول والآخر كما سمى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا، الأسماء والصفات توقيفية. إيش يعني توقيفية؟ يعني هي موقوفة على ما ورد في الكتاب والسنة، لا نزيد على ذلك ولا نتجاوزه. هذا المراد من هذا. المتكلمون أطلقوا اسم القديم على الله سبحانه وتعالى، فيقولون هذا يجوز على القديم، وهذا خطأ لعدم وروده في الكتاب والسنة. وبعض أهل العلم قال القديم لابد له من جديد، فلا يصح أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. أما تقرير العقيدة فكما ذكرنا هذا أمر لا اختلاف فيه بحمد الله بين المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى وجوده دائم. ولا يفنى تبارك وتعالى، كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالكل يفنى إلا الله سبحانه وتعالى. الفناء فناء المخلوقات بيد الله سبحانه وتعالى، يعني يقول لك قائل أهل الجنة لا يفنون وأهل النار لا يفنون خالدون، فهل هناك فرق بين فناء عدم فناء المخلوق وعدم فناء الله سبحانه وتعالى؟ الله لا يفنى ولا يبيد. قل نعم هناك فرق. المخلوق وجوده جائز، ممكن أن يفنى وممكن أن يبقى، وبقاؤه وفناؤه بيد الله سبحانه وتعالى. أما الخالق فمستحيل أن يفنى تبارك وتعالى، هذا الفرق. الآن المخلوق مسبوق بعدم، جميع المخلوقات مسبوقة بعدم، لكن الله سبحانه وتعالى وجوده غير مسبوق بعدم. وبعض المخلوقات لا تفنى تبقى، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد إفناءها أفناها، إذا أراد فناءها أفناها. أما هو تبارك وتعالى فلا يفنى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد، فهو تبارك وتعالى فعال لما يريد، كما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى. والإرادة إرادتان، إرادة الله تبارك وتعالى إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية كل ما يحصل في هذا الكون فقد حصل بإرادته الكونية، وهذه الإرادة هي المقصودة في قول الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يحشره صدره للإيمان، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة كونية، أما الإرادة الشرعية فهي ما أراده الله شرعا، فما أمر الله سبحانه وتعالى به وأراد منا أن نتقرب إليه به فهذا مما أراده شرعا. أراد منا الإيمان، أراد منا أن نصلي وأن نصوم وأن نزكي، هذه كلها إرادة شرعية، أرادها شرعا، أراد منا هذه الأشياء إرادة شرعية. وهذه ربما تحصل وربما لا تحصل. أمر الله الناس بالإيمان، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، أمرهم بالصلاة، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. إذن هذه الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى ربما تحصل وربما لا تحصل، لكن الله سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها، لذلك شرعها. فإذن هي من حيث الحصول ربما تحصل وربما لا تحصل، أما من حيث المحبة فالله سبحانه وتعالى يحب ما شرع ويرضاه. أما الإرادة الكونية فمن حيث الحصول، إذا أراد شيئا حصل، إذا أراد شيئا حصل. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا إرادة كونية، من حيث الحصول يحصل، من حيث المحبة والرضا ما يحصل هذا ربما يحبه ويرضاه وربما لا يحبه ويرضاه. فإيمان المؤمن إذا حصل يحبه الله ويرضاه، أما كفر الكافر لا يحبه ولا يرضاه، لكنه يحصل بإرادته تبارك وتعالى. وهذه الإرادة الكونية هي نفسها المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه من مباحث القدر، هذه من مباحث القدر. وخالف في هذه المسألة القدرية والمعتزلة، فهؤلاء زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. فما الذي تحقق؟ تحققت إرادة الكافر ولم تتحقق إرادة الله سبحانه وتعالى. وقولهم هذا مخالف للكتاب والسنة. فهؤلاء يقولون بأن العاصي يعصي بإرادته، والله سبحانه وتعالى لا يريد منه المعصية لا كونا ولا شرعا، ما في، ما يعترفون بالإرادة الكونية لله سبحانه وتعالى في مثل هذا، في أفعال العباد. العبد عندهم يفعل بإرادته وإن لم يرد الله ذلك. هؤلاء قدرية، وسيأتي موضوع القدر في موضعه. هنا المؤلف رحمه الله فرق مسائل القدر. أهل السنة يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل ينهى عنها ويبغضها، لكن عندهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا شيء يكون في هذا الكون إلا بإرادته تبارك وتعالى. وهذه الآية واضحة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لاحظ التتمة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن حصل الإضلال بإرادته ولا لا؟ حصل بإرادته، والله يفعل ما يريد. ويضل من يشاء. فلا يوجد أو لا توجد إرادة تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا واضح، دلالتها صريحة هذه الآية. هؤلاء جعلوا إرادة العبد غالبا لإرادة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، نعوذ بالله. وكما ذكرنا سيأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذه المسألة، مسألة القدر، في موضعها إن شاء الله. طيب، نكتفي اليوم بهذا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وصلنا عند قول المؤلف ولا إله غيره. قال المؤلف رحمه الله ولا إله غيره، الضمير هنا عائد إلى لفظ الجلالة المتقدم، أي لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله أي لا معبود، والإله معناه المعبود في لغة العرب، وبهذا فسره أهل السنة والجماعة، فقالوا لا إله أي لا معبود، وقدروا خبر لا المحذوف بحق أو حق، لا إله حق إلا الله، فيكون المعنى لا معبود بحق إلا الله. وهذا أخذوه من قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا معنى هذه الكلمة عند أهل السنة والجماعة، والمؤلف أخذ هذا لا إله غيره من قول الأنبياء لأقوامهم لما أرسلوا إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم، قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من هنا أخذ المؤلف هذه الجملة التي ذكرها، هذه قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، والأنبياء جميعا كانت هذه دعوته كما تقدم ذكر ذلك. خالف في هذا المتكلمون. الآن قل ذكرنا أن أهل السنة والجماعة وكذلك أهل اللغة يفسرون الإله بالمعبود، لأن هذا ما دلت عليه اللغة العربية وهذا ما دلت عليه الآيات في كتاب الله وكذلك الأحاديث في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. ومنها هذه التي ذكرنا عن الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المعنى واضح، ما لكم معبود إلا هو الذي يعبد بحق. خالف فيها المتكلمون فقالوا الإله بمعنى القادر على الاختراع، فردوا المعنى إلى الربوبية. ولا شك أنه لا خالق إلا الله، وأنه لا رازق إلا الله، وأنه لا مدبر إلا الله، لا شك في هذا، وهذا من التوحيد أيضا. لكن لم يكن هذا هو سبب النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، فلو كان هذا المعنى هو المراد من كلمة التوحيد لما حصل اختلاف بين الأنبياء وأقوامهم، ولا حصل نزاع ولا فرقة ولا عذاب، لأن أقوامهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. فلا يأتي نبي يدعو القوم إلى أمر هم يؤمنون به، لكنه يدعوهم إلى أمر أشركوا فيه وخالفوا فيه، ولهذا يحصل نزاع بين الأنبياء وأقوامهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فماذا ردوا عليه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: ما يريد هذا الرجل إلا أن يصرفكم عن آلهتكم، عن معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، بينما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما في عندهم إشكال في هذا. لذلك كانت أعظم دعوة الأنبياء إلى هذا التوحيد، توحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن الشرك كان حاصلا بهذا. ولا شك أن الذي يدعى إلى عبادة الله وحده هو الذي يؤمن بأن الله خالق رازق مدبر، وأن الله موجود. ولو لم يكن يؤمن بهذا تبدأ معه بالإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا مسلم. فالدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هي تتضمن دعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته أيضا. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فلما خالف المتكلمون في هذا المعنى بنوا على ذلك أمورا عظيمة، فصار التوحيد عندهم توحيد ينقسم إلى توحيد الذات، توحيد الأفعال، توحيد الأسماء والصفات. ما عندهم ذكر لتوحيد الألوهية في أقسام التوحيد التي عندهم. نعم يوجد بعض المتكلمين قلة يذكرون توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لكن ليس الأكثر، ولا هو التوحيد الأهم عندهم، لا. وهذا يفسر لك انتشار الشرك في البلاد التي يوجد فيها من علماء المتكلمين ومن الصوفية. لماذا؟ لأنهم لا يرفعون رأسا بتوحيد الألوهية، ولا يهتمون به الاهتمام المطلوب. حتى توحيد الربوبية الذي يدندنون به، وليس التوحيد الذي أراده الرسل، ولا هو التوحيد الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا، أدخلوا في ذلك من أنواع الضلال والفساد والتحريف والتحريف الشيء الكثير. تدخلوا في ذلك نفي الصفات، نفي الصفات عندهم من التوحيد. والتوحيد بارك الله فيكم نفي وإثبات، لابد من النفي والإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا كله فيه نفي وإثبات. وإبراهيم والذين معه ماذا قالوا لقومهم؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا نفي وإثبات. بهذا يتحقق معنى التوحيد. الأمر الأخير الذي نريد أن ننبه عليه هنا هو أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قلنا لا معبود بحق إلا الله، لا هذه نافية للجنس، لها اسم وخبر. اسمها إله، لا إله، وخبرها محذوف، خبرها محذوف له تقدير. ما هو تقديره؟ بعض النحاة قدر فقال لا إله موجود، لا إله موجود إلا الله، وهذا التقدير خطأ وباطل. إذ الآلهة الموجودة كثيرة، المعبودات التي عبدت من دون الله كثير، انظر ماذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الذين كانوا يعبدون أنواعا من المعبودات، فمن الناس من كان يعبد القمر، من يعبد الشمس، يعبد الكواكب، يعبد الأصنام، من يعبد الجن، من يعبد الملائكة. المعبودات كثيرة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه. إذن لا يصح أن يقال لا إله موجود، لأن هذا يكذب الواقع، أو أنك تريد أن كل الموجودات هي الله. لا إله موجود، كل المعبودات هي الله، وهذا القول كفر، وهو قريب من قول الذين يقولون بالحلول والاتحاد. طيب إذن ما هو التقدير الصحيح؟ يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى التقدير الصحيح. ووجدنا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن هنا أخذ العلماء التقدير فقالوا لا إله حق إلا الله، فيكون خبر لا النافية للجنس حق. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه الجملة. ف ثم قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ماذا يعني الطحاوي بقوله هنا قديم بلا ابتداء؟ هذا يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هو يريد من هذا أن الله سبحانه وتعالى موجود من القدم وموجود إلى الأبد، يعني لا يوجد وقت من الأوقات لا يكون الله سبحانه وتعالى موجودا فيه، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. فالله سبحانه وتعالى وجوده دائم لا ينقطع أبدا، لا انقطع في الماضي ولا ينقطع في المستقبل أيضا. قوله قديم بلا ابتداء يعني لا يوجد نقطة في الماضي ابتدأ بها وجود الله سبحانه وتعالى، لا أبدا، الله سبحانه وتعالى دائما موجود. دائم بلا انتهاء يبقى دائما لا ينتهي وجوده أبدا. لا يفنى، فناء لا يزول، يعني لا يصير عدما، لا يفنى ولا يبيد، المعنى واحد، لا يصير عدما أبدا، العدم مستحيل عليه تبارك وتعالى. هذا المعنى المراد، وهو معنى متفق عليه بحمد الله بين المسلمين وحتى الكثير من الكفار. طيب، استعمال لفظ القديم والدائم لم يردا في الكتاب والسنة. الوارد الأول والآخر، كما في قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في الحديث، فسر هذا الحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا الحديث يفسر معنى الأول والآخر، وهو المعنى الذي أراده المؤلف بقوله القديم والدائم، لكن التعبير بالقديم والدائم لم يرد، والوارد الأول والآخر. والأصوب أن يعبر بهذا اللفظ فيقال هو الأول والآخر، لكن هل يحرم استعمال هذا اللفظ كخبر عن الله تبارك وتعالى؟ أجاز العلماء استعمال مثل هذا في الأخبار، الألفاظ التي تدل على معان صحيحة في حق الله سبحانه وتعالى، مثل هذا أجازوه في الأخبار، يعني تخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذا، فتقول الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. أما التسمية فلا، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فلا يجوز أن تقول يا قديم يا دائم، لا. أما الإخبار فتخبر بهذا، أما التسمية فتسمي الأول والآخر كما سمى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا الأسماء والصفات توقيفية. إيش يعني توقيفية؟ يعني هي موقوفة على ما ورد في الكتاب والسنة، لا نزيد على ذلك ولا نتجاوزه. هذا المراد من هذا المتكلمون أطلقوا اسم القديم على الله سبحانه وتعالى. فيقولون هذا يجوز على القديم، وهذا خطأ لعدم وروده في الكتاب والسنة. وبعض أهل العلم قال القديم لابد له من جديد، فلا يصح أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. أما تقرير العقيدة فكما ذكرنا هذا أمر لا اختلاف فيه بحمد الله بين المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى وجوده دائم. ولا يفنى تبارك وتعالى، كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالكل يفنى إلا الله سبحانه وتعالى. الفناء فناء المخلوقات بيد الله سبحانه وتعالى، يعني يقول لك قائل أهل الجنة لا يفنون وأهل النار لا يفنون، خالدون. فهل هناك فرق بين فناء عدم فناء المخلوق وعدم فناء الله سبحانه وتعالى؟ الله لا يفنى ولا يبيد. قل نعم، هناك فرق. المخلوق وجوده جائز، ممكن أن يفنى وممكن أن يبقى، وبقاؤه وفناؤه بيد الله سبحانه وتعالى. أما الخالق فمستحيل أن يفنى تبارك وتعالى، هذا الفرق. الآن المخلوق مسبوق بعدم، جميع المخلوقات مسبوقة بعدم، لكن الله سبحانه وتعالى وجوده غير مسبوق بعدم. وبعض المخلوقات لا تفنى تبقى، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد إفناءها أفناها، إذا أراد فناءها أفناها. أما هو تبارك وتعالى فلا يفنى. قال المؤلف رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد، فهو تبارك وتعالى فعال لما يريد، كما قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى. والإرادة إرادتان، إرادة الله تبارك وتعالى إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية كل ما يحصل في هذا الكون فقد حصل بإرادته الكونية، وهذه الإرادة هي المقصودة في قول الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة كونية، أما الإرادة الشرعية فهي ما أراده الله شرعا، فما أمر الله سبحانه وتعالى به وأراد منا أن نتقرب إليه به فهذا مما أراده شرعا. أراد منا الإيمان، أراد منا أن نصلي وأن نصوم وأن نزكي، هذه كلها إرادة شرعية، أرادها شرعا، أراد منا هذه الأشياء إرادة شرعية. وهذه ربما تحصل وربما لا تحصل. أمر الله الناس بالإيمان، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، أمرهم بالصلاة، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. إذن هذه الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى ربما تحصل وربما لا تحصل، لكن الله سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها، لذلك شرعها. فإذن هي من حيث الحصول ربما تحصل وربما لا تحصل، أما من حيث المحبة فالله سبحانه وتعالى يحب ما شرع ويرضاه. أما الإرادة الكونية فمن حيث الحصول إذا أراد شيئا حصل، إذا أراد شيئا حصل. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا إرادة كونية، من حيث الحصول يحصل، من حيث المحبة والرضا ما يحصل هذا ربما يحبه ويرضاه وربما لا يحبه ويرضاه. فإيمان المؤمن إذا حصل يحبه الله ويرضاه، أما كفر الكافر لا يحبه ولا يرضاه، لكنه يحصل بإرادته تبارك وتعالى. وهذه الإرادة الكونية هي نفسها المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهذه من مباحث القدر، هذه من مباحث القدر. وخالف في هذه المسألة القدرية والمعتزلة، فهؤلاء زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. فما الذي تحقق؟ تحققت إرادة الكافر ولم تتحقق إرادة الله سبحانه وتعالى. وقولهم هذا مخالف للكتاب والسنة. فهؤلاء يقولون بأن العاصي يعصي بإرادته، والله سبحانه وتعالى لا يريد منه المعصية لا كونا ولا شرعا، ما في، ما يعترفون بالإرادة الكونية لله سبحانه وتعالى في مثل هذا، في أفعال العباد. العبد عندهم يفعل بإرادته وإن لم يرد الله ذلك. هؤلاء قدرية، وسيأتي موضوع القدر في موضعه. هنا المؤلف رحمه الله فرق مسائل القدر. أهل السنة يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل ينهى عنها ويبغضها، لكن عندهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا شيء يكون في هذا الكون إلا بإرادته تبارك وتعالى. وهذه الآية واضحة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لاحظ التتمة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن حصل الإضلال بإرادته ولا لا؟ حصل بإرادته، والله يفعل ما يريد. ويضل من يشاء. فلا يوجد أو ولا توجد إرادة تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا واضح، دلالتها صريحة هذه الآية. هؤلاء جعلوا إرادة العبد غالبا لإرادة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، نعوذ بالله. وكما ذكرنا سيأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذه المسألة، مسألة القدر في موضعها إن شاء الله. طيب نكتفي اليوم بهذا والحمد لله.